إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة، وانتهينا إلى باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نقرأ صح؟ يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناسا يصلون قعودا فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم. هذا الباب، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان أن ما قررناه بالأمس ليس على إطلاقه. إيش اللي قررناه؟ قررنا بالأمس أن الشاب القوي ما يحسن به أن يصلي وهو قاعد، إن صلى صلاته صحيحة لكنها خلاف السنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعبد الله بن عمرو بن العاص وهو يصلي جالسا. عبد الله بن عمرو كان شابا قويا، فكان يصلي قاعدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى يصلي قاعدا كأنه يرغبه في أن يصلي قائما، فقال: صلاة القاعد أو صلاة الجالس، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يرغبه في أن يصلي قائما. لكن الصلاة منه صحيحة وإقرار الرسول له صحيح، وقول الرسول هذا له يفيد أنه مطلقا يجوز لك، لكن أجرك على النصف، أجرك على النصف. مسألة من فقه اللغة أن كلمة القعود إنما تكون من قيام، وكلمة الجلوس إنما تكون من اتكاء، كما في حديث شهادة الزور قال: كان متكئا فجلس. وهنا الرسول يقول صلاته القاعد، يعني اللي يكون قائم ويصلي قاعد فهذا من فقه اللغة، وهذه يعني فقه اللغة يقلل معاني الترادف، يقلل وجود لفظان متطابقان من كل وجه في اللغة العربية. فإن السامع حينما يسمع كلمة قعود وكلمة جلوس يظن أن ليس بينها فرق في اللغة، لكن في اللغة هناك فرق، فإن القعود إنما يكون من قيام، والجلوس إنما يكون من اتكاء. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني في الأجر، يعني في الأجر. وقياسه أن صلاة النائم على النصف من صلاة القائم، صلاة النائم على النصف من صلاة القائم. مسألة: هذا الحديث ما في معناه يفيد تيسير الإسلام على المسلم في أداء النوافل، وأنه صلي كما تقدر، صلي قائما صلي قاعدا، لكن ترى الأجر على النصف. ومحل النصفية هنا من صلى جالسا وهو قادر على القيام، أما من صلى جالسا وهو لا يقدر على القيام أو يتعب فيه مشقة شديدة عليه، فنقول إن شاء الله لك الأجر تام، لك الأجر تام. ختم المصنف مسألة، ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث يشرح الباب، وهو حديث عمران بن الحصين. فإنه أورد عن عبران بن حصين رضي الله عنه ابن حصين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل. هذا شرح الآن. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. خلاص، هذا شرح، شرح كل مسائل الباب. فختم الباب بحديث يشرح ما في الباب من معاني، وهذه الطريقة قلنا سلكها قبل ذلك الإمام مالك، فكان يورد من الآثار ما يشرح أحاديث الباب. البخاري كيف كان يشرح أحاديث الباب؟ بما يورده في ترجمة الباب. نعم، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وقال أبو معاوية: لما ثقل، جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، تعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. قال: فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، وفكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال حدثنا سلمة بن نبيط قال أنبأنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس أو للناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومأ إليه أن يثبت مكانه، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني عبد الله بن داود نحوه، وهو يومئذ مهرة ثم عدت إليه بعد ذلك يوما آخر، فسألته فقال: سل عما شئت فيه، فسألته فحدثنيه عن سلمة بن نبيط فذكر الحديث نحوه وهو أطول من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر قال ادعوه. قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوه. قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس قال نعم. فلما اجتمعوا رفع رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع وكذا السنة. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك.
هذا باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني مرضه الذي مات فيه. فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، قال أبو معاوية في روايته لما ثقل. أقول هذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض أمراض عديدة، ولكنها تشير إلى مرضه الأخير الذي مات فيه. ولذلك تقول لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت هناك أمراض لكن هذا المرض الذي مات فيه، فهذا يفيد أن الرسول مرض أمراض. من يذكر أن الرسول مرض أيضا مرضا ولم يصلي بالناس؟ صلى في مشربيته صح؟ لما جحش، لما يعني ردت قدمه فصلى في مشربيته وترك الناس في المسجد لعله استخلف من يصلي بهم في المسجد، فهذا مرض. لكن هنا تذكر المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، مرض الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه بشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، مر معانا في السهو قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. وهنا في الصلاة أو صلى الله عليه وسلم مرض مرضا لم يستطع معه أن يصلي بالناس كعادته صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عائشة الآن تشير إلى حال خاص، وهو حال مرضه حال مرضه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه في آخر حياته. مسألة، قولها رضي الله عنه جاء بلالا يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. جاء بلالا يؤذنه بالصلاة يعني يعلمه بدخول الوقت ويستأذنه بالأذان، يعلمه بدخول الوقت ويستأذنه بالأذان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن بلال، وقال مروا أبو بكر فليصلي، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا فيه أن هذا من السنة، إذا أراد المؤذن أن يؤذن والإمام حاضر أو الإمام له ما يشغله أن يستأذن الإمام من أجل الأذان. فالرسول قال فليؤذن بلال ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا فيه مسألة أخرى، وهي مسألة استخلاف الإمام غيره إذا شعر أن هناك ما يمنعه من إمامة الناس. فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس يدل على ذلك. مسألة، هذا الحديث مما استدل به أهل السنة في هذه الجزئية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر بعده في الصلاة، وهذا ما فهمه الصحابة، فإنهم في ليلة السقيفة ماذا قالوا؟ قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في صلاتنا، فكيف لا نرضاك في دنيانا؟ كيف لا نرضاك في دنيانا؟ أن الرسول قدمك في الصلاة على غيرك من الصحابة، على غيرك من الصحابة. مسألة، استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز أن يقدم للصلاة غير الأقرأ، فإن الرسول مع قوله أقرأكم أبي قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا يجوز أن يقدم غير الأقرأ لمصلحة يراها ولي الأمر، يجوز أن يقدم للصلاة غير الأقرأ، فإن الرسول لم يقدم عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب، وقدم أبو بكر مع قوله صلى الله عليه وسلم لأمكم أقرأكم، فدل ذلك أنه يجوز تقديم غير الأقرأ إذا اقترن بذلك مصلحة. ولا شك أن أبا بكر الصديق أعلم من أبي وأعلم من غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وقدمه الرسول لغرض وأمر. ما هو هذا الغرض والأمر؟ إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده، إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده. مسألة، قولها رضي الله عنها قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيب، يعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فصلى بالناس. أقول جاء في الروايات ما يدل أن هذا ليس قولهم كلهم، قوله فقلنا، قولها رضي الله عنها فقلنا، ما هو قولهم كلهم، هي عائشة مع حفصة رضي الله عنها جاءت إلى الرسول وقالت يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق يبكي سريعا، فإذا يعني تذكر مرضك وحالك فإنه يبكي فلا يسمع الناس القراءة، خلي أبو بكر يصلي بالناس. جعل عمر يصلي بالناس، فجاءت عائشة وساندت قولها بحفصة. طبعا في حديث آخر أن عائشة وحفصة وسودة وهؤلاء كنا حزب من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل حزب آخر، فذولا مع بعض حتى هم اللي توالسوا مع الرسول مع بعضهم البعض في قضية شرب عسل المغافر، لما كل واحد يجي تقول لك ريحة إيش الريحة هذه، لك ريحة إيش الريحة. طيب مسألة، فقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم مروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولكن كنا صواحبات يوسف. أقول هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بها أنكم تكتبن شيء بطلبكن هذا غير ما تظهرونه من أنكم تخافون أن يبكي أبو بكر فلا يسمع الناس القراءة، مثل صواحبات يوسف، فإنهن جئنا يعترضن على مرة العزيز تصرفها مع يوسف، وغرضهن إيش؟ أن يرينا يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن كنا صواحب يوسف أي تظهرنا خلاف ما تكتم، تطلبنا شيء ولكم غرض آخر، وأنتم طلبكم هذا وراءكم فيه غرض. وبين هذا الغرض في رواية من روايات هذا الحديث أن عائشة كانت تخشى أن الناس إذا رأوا أبو بكر يصلي والرسول مريض ثم يموت الرسول أنهم إيش يحزنوا من أبي بكر فما يقبلوه، فأرادت أن تسلم والدها من ذلك، فالرسول عرف هذا فقال إن كنا صواحب يوسف، أي أن كنا تظهرنا خلاف ما تكتمنا، ليست القضية أن أبا بكر رجل أسيف، ولكن القضية أن كنا لا تريدنا أن يكون أبا بكر في هذا المقام وأنا أموت فيحزن الناس من صلاة أبي بكر ويكون لهم موقف من صلاة أبي بكر بهم. فالرسول أصر، وإصراره صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل أن هناك إيش إشارة، شيء مقصود، بل جاء في حديث ابن عباس البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤتى بكتاب يكتب، من وقف يمنع كتابة الكتاب؟ عمر، خشي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مريض ويعلم أنه بشر وأنه قد يأتي في كلامه كلام غير، فما أراد أن يكتب هذا الكتاب. فكان ابن عباس يتندم ويقول يقول الرزية كل الرزية من منع رسول الله من أن يكتب كتابا. طيب منعوا الكتاب، سكت الرسول، قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، انتهى خلاص، كأنه الكتاب انكتب، كأن الكتاب انكتب، لأنه هذه إشارة أصرح من قضية تقديمه إلى الصلاة. وهذا دليل ثاني عند أهل السنة والجماعة أن فيه أن أبا بكر كان هو المقصود بأن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، إن قيل يا شيخ على كلامك هذا السابق معناته أن أبا بكر تولى الخلافة بإشارة من الرسول وكلام منه صلى الله عليه وسلم، فلما قال عمر لما بويع أبو بكر في السقيفة بعد ذلك قال إنما كانت بيعة أبي بكر فلتا، إيش معنى هذا فلتا؟ يعني أمر حصل بلا روية. طب كيف يصح أنه بلا روية والرسول أشار بهذه الإشارة؟ أقول لا، هو يعني أن الناس لما حصلت بيعة أبي بكر مو كلهم يعلم بهذا الأمر، فلما بويع له على هذه الصورة كان يخشى عليه أن يقتل، كان يخشى عليه أن يقتل أو أنه يؤذى رضي الله عنه، فالفلتة من هذه الجهة وليست الفلتة من جهة أنه ليست هناك إشارة بأن الخليفة من بعد رسول الله هو أبو بكر. فقوله إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة أي أنها أمر حصل من الصحابة بغير تمعن وتفكير، لأنه ليس كلهم يعلم بما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وقت موته، وقد كان غريب قريبا ما كلهم يعلم بهذا، فكان يخشى بالتعجل بالبيعة أنه قد يحصل أمر يؤذى به أبو بكر، يؤذى به أبو بكر أو يقتل وتحصل يعني قضية كبيرة. لذلك قال هو فلتة من هذه الناحية، ليس من ناحية أنه ليس لدينا إشارات أن أبا بكر هو الخليفة من بعد، هو الخليفة من بعد. واضح؟ مسألة، قولها رضي الله عنها فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف، قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. أقول كذا جاء في هذا الحديث في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج به بين رجلين، وجاء التصريح بأنهما العلي والعباس. طيب جاء في رواية أخرى في نفس الباب أوردها المصنف رضي الله عنه قالت فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. لما جبت منظرة القراءة ما صرت أشوفكم، ولما جبت منظر إني أشوف البعيد ما ستعرف أقرأ، فالله المستعان، الله المستعان، فأنا ماني قادر أشوف مضبوط وشان كده أرفع وحط. طيب هنا الرواية هذه رجل وامرأة، الرواية الأولى بين رجلين، كيف الجمع؟ منهم من حمل القصة على التعدد، ولكن هذا غير معروف، فإنه لا يعرف أن الرسول في مرض موته إلا صلى وخرج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، فالقول بالتعدد بعيد. إذن هي قصة واحدة. طب كيف نجمع؟ نقول جمع النووي رحمه الله، طبعا الرسول كان مريض فين؟ في بيته، في بيت مين كان يمرض؟ في بيت عائشة، وكانت فيه خوخة بين بيت عائشة وبين المسجد، هذا المسجد، هذا الرسول، هذا أبو بكر هنا يصلي، الخوخة من هنا فيؤتى به هكذا، صح؟ طب وبيت الرسول هنا في مثل الحوش الصغير بين جدار المسجد وبين الحجرة النبوية. يقول خرج بالرسول صلى الله عليه وسلم من الحجرة إلى الباب إلى الخوخة هذه المرأة ونوبة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الباب أخذه علي والعباس، فهدي به حتى أوقفاه عن يمين أبي بكر الصديق، فوقف عن يمين أبي بكر. خلاص واضح. إذن الجمع بين الروايتين أنهما قصة واحدة، وأن المرأة والرجل أخرجا من الحجرة حتى أتيا به إلى جهة باب المسجد، خوخة المسجد هذه، وأنه من خوخة المسجد أخذه العباس وعلي بن أبي طالب يهادي بينهما حتى جاء به عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واضح؟ هذا الجمع بين الروايتين، لأنه لا نستطيع أن نقول القصة تعددت، هي قصة واحدة. مسألة قالت رضي الله عنها: فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانكم أو أن مكانك؟ قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر. أقول فسرت الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي به عن جنب أبي بكر من جهة اليمين، فصار أبو بكر في جهة يسار الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي فيه سؤال: هل يصح؟ أليس المقام مع الإمام عن يكون عن يمينه متأخرا قليلا إذا كان هو مأموم وخلفه ناس خلفه ناس؟ فالجواب نعم، ولكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا لم يتيسر، هذا تيسر، فالحمد لله أتي به عن يمين أبي بكر صلى الله عليه وسلم. مسألة: فصار أبو بكر يأتم بالرسول وصار الناس يأتمون بأبو بكر. طب أبو بكر لما صار يأتم بالرسول كان قد دخل في الصلاة ولا ما كان دخل في الصلاة؟ كان قد دخل في الصلاة. طب لما جاء الرسول كبر ودخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فالرسول فأبو بكر بنى على صلاة النبي، فهذا أيضا حديث فيه البناء، هذا حديث يدل على جواز البناء في مثل هذه الصورة. ترى هذا يحصل أحيانا، يحصل أمر إنك إن دخلت في صلاة جماعة فتقام صلاة جماعة لساعة في البداية، فممكن تدخل معهم وتأتم بالإمام، ما يحتاج إنك تخرج. قامت الصلاة وما كانت في صلاة جماعة فتدخل معهم، يعني غير صلاة المسجد مجموعة بهذه الصورة. وممكن جماعة نفسهم الإمام سلم وقاموا هم يؤدوا اللي فاتهم، ممكن يقدموا واحد منهم يصير هو الإمام ويكمل بهم بقية الصلاة، مثل ما حصل في هذا الحديث. العلماء يستدلوا بهذا الحديث على مشروعية أو جواز مثل هذه الأمور في الصلاة، في الصلاة التي يصليها الناس. قال: والناس يأتمون ببكر. مسألة: أورد الحديث التالي وفيه عن عائشة رضي الله عنها تقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. هذا يؤكد ما ذكرنا لكم فائدة، أنه يشرع استخلاف الإمام لمن يصلي عنه إذا حصل طارئ يمنعه من الصلاة، فهذا الرسول استخلف أبا بكر الصديق. قال: فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه. الرواية الأخيرة بيّنت أنه إلى جنبه، يعني عن يمينه. قال: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الحديث الذي بعده هو مفسر لأحاديث الباب، مفسر لأحاديث الباب، وذكرنا ما يتعلق به، وذكرنا ما يتعلق به. وكذا الحديث الذي يليه ليس فيه يعني شيء زايد نذكره على ما جاء في أحاديث الباب. نعم، الذي بعده الحديث الخشية التسبيح فين؟ هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حزبكم أمر في الصلاة فسبحوا، وأما النساء فإنهن يصفحن، فإنهن يصفحن. فهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم شاهدوا الرسول يهادى به بين الرجلين وأبو بكر في الصلاة، فانتبه أبو بكر أن الرسول يدخل. طبعا الحجرة عن يسار أبي بكر راح تكون، فكان المفترض يعني مثلا يجيب الرسول عن يساره وأبو بكر عن يمينه، لكنهم جاءوا بالرسول عن يمين أبي بكر الصديق، جاءوا به هكذا. كان لعله هناك ما كان في وسع، كان في ضيق، على لعله هناك كان المنبر، لعله في شيء، فجاءوا به عن يمين أبي بكر. فهذا التسبيح على الأصل وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حزبكم أمر في الصلاة فسبحوا. نعم،
قول ابن عباس شيخنا في آخر الحديث،
الحديث الأخير،
آخر حديث
السطرين الأخير.
قول ابن عباس رضي الله عنه قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر، قال وكيع، وكذا السنة. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك. أخذ في القراءة ليس معناه أنه أكمل الآيات نفسها، وإنما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أكمل القراءة، أكمل القراءة. فلعله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة سريعا ثم قرأ بعد ذلك، وهذا يدل أنها قراءة كانت قراءة إيش؟ جهرية، كانت في صلاة جهرية، لعلها في صلاة المغرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة وقال: قد أحسنت، كذلك فافعل.
أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذه الواقعة هي الوحيدة التي يذكرها أهل العلم فأن الرسول صلى صلاة وهو مأموم، صلى صلاة وهو مأموم. المسألة الثانية: ما معنى قول الرسول لعبد الرحمن بن عوف أحسنت كذلك فافعل؟ من يقول؟ يعني إذا تأخرت فلا تؤخر الناس، تقدم وصلي بي. هذا معنى، مو معناته كذلك فافعل يعني أنت صلي بي، لا، إنما معناته كذلك فافعل يعني إن تأخر الإمام فعلى المؤذن أو النائب عن الإمام أو كذا أن لا يؤخر الناس، أن يتقدم ويصلي بالناس. هذا معنى قول الرسول كذلك فافعل. مسألة: في آخر الزمان سينزل عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، سينزل عيسى ويصلي بصلاة رجل من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نكتة: قال العلماء التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم ليلة الإسراء، فعيسى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وسينزل في أمته، فيكون صحابيا متأخرا في الزمن، لذلك تقول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، فهو رجل. ولذلك بعض الذين صنفوا في الصحابة ذكروا عيسى بن مريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ثبتت له رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، ثم أنه سينزل في آخر الزمن في هذه الأمة فيصلي وراء رجل من هذه الأمة، إشارة إلى أنه تبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف رجل من هذه الأمة ويقيم في الناس شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزل بها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي أيضا صلى خلف رجل من هذه الأمة. قيل أن هذا الرجل الذي صلى يصلي خلفه عيسى بن مريم، قيل ما عندي دليل، قيل أنه المهدي، قيل أنه المهدي والله أعلم. اللي بعده:
قال رحمه الله: باب ما جاء فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده وحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدة وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
هذا باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيه مسائل. المسألة الأولى حسن تبويب ابن ماجه للدلالة على فقهه. هل هناك فرق لو أن ابن ماجه جعل هذا الباب قبل باب صلاة الرسول في مرضه الذي مات فيه؟ يعني هل هناك فرق أنه أخر هذا وقدم ذا؟ طيب لو قدم هذا، لو أخر هذا وقدم هذا، هل يفرق؟ اتضح هذا في المسائل. الآن سنقول قوله، المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما المراد به؟ هل المراد به ليأتم به ظاهرا وباطنا في كل شيء، أو المراد به أن يأتم به فيما جاء ذكره في هذا الحديث؟ قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أقول الظاهر هو هذا، ولذلك لا يمنع أن يصلي المأموم وأن يكون نيته في الصلاة صلاة غير الصلاة التي يصليها الإمام، وقد يكون يصلي الإمام صلاة العصر وأنت تصلي خلفه صلاة الظهر، وقد يكون الإمام يصلي صلاة العشاء وأنت تصلي خلفه صلاة المغرب. فإذا صليت الثلاث ركعات نويت الافتراق وسلمت، أو تجلس تنتظره حتى يسلم فتسلم معه، بدليل حديث معاذ بن جبل فإنه رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم كان يرجع إلى قومه في دارهم فيصلي بهم صلاة العشاء، فتكون له نافلة ولهم فرض. فتكون له نافلة ولهم فرض باختلاف نية الإمام والمأموم. وكذا إنما جعل الإمام ليتم به، قد يفعل الإمام أمر فيتنبه الإمام أنه على جنابه، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب، فصلاة المأموم منفصلة عن صلاة الإمام، ولا يلزم أن تكون صلاة الإمام المأموم حكمها كصلاة الإمام. إذن قوله إنما جعل الإمام ليتم به إنما هي في الأمور الظاهرة. ولذلك نحن نقول هذا المسألة الثانية، هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الإمام إذا صلى وهو يترك سنة أنت تترك السنة، لا نقول بذلك، وأنه يلزمك مثلا إذا صلى الإمام وهو يرسل يديه أن ترسل يديك، إنما جعل الإمام ليتم به، أو يلزمك إذا صلى الإمام على طريقة أنك تصلي على نفس الطريقة، نقول هذا لا، هذا لا دليل عليه في هذا الحديث، لا دليل عليه بها، إنما تطبق الحديث فيما جاء فيه، فمحل الاهتمام هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لأني سمعت بعض أهل العلم يقول إذا صلى الإمام يرسل يديه ترسل أنت يديه، وإذا كان أنت تجلس جلسة الاستراحة وهو لا يجلس فلا تجلس جلسة الاستراحة، فإذا جلست جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس جلسة الاستراحة يرى أنك خالفت حديث إنما جعل الإمام ليتم، لا، هذا ما يدل على، لا ليس في الحديث دلالة عليه، إنما محل الائتمام بالإمام هي في الأمور الظاهرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلاص إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل المراد به الإمام الدائم أما المراد به الإمام العادي أي إمام العارض، نقول الظاهر أن المراد به الإمام الذي يصلي بك الصلاة في جميعها إلا في قضية إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فإن الإمام أحمد يشترط في أن تصلي قاعدا خلف الإمام أن يكون ذلك في الإمام الدائم الذي هو إمام الحي، وهذه مسألة. إذا صلى الإمام قاعدا هل نصلي قعودا خلفه؟ نقول ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة قاعدا خلف الإمام إذا صلى قاعدا أنها منسوخة، بدليل أن آخر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وصلى أبو بكر والناس قيام، فقالوا هذا أمر منسوخ، قالوا لأن هذا الآخر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فقال لا، لا لا يوجد نسخ، إذا صلى الإمام قاعدا على المأمومين أن يصلوا قعودا، ولكن ذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام الذي قعد هو إمام الحي الإمام الدائم، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون دخل معه في الصلاة قاعدا من أول الصلاة. الشرط الثالث أن لا يكون هذا المرض إلا مرضا عارضا، ليس مرضا زمنا، يعني ما هو مرض دائم، ولا ما ينبغي أن يكون هو الإمام ويأتي غيره. بهذه الثلاثة الشروط جمع الإمام أحمد بين الأحاديث ولم يجعل هناك نسخا، فقال حديث قصة صلاة الرسول وصلاة أبي بكر خلفه وهو قائم الرسول قاعد، هذه اختلفت فيها هذه الأمور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة قائما، فلم يتحقق هذا الشرط، لأنه شرطا أن يكون بدأ بالصلاة قاعدا، لكن هذا بدأ بالصلاة قائما، والرسول لما أخبر الصحابة أن يصلوا جلوسا خلفه كان قد بدأ الصلاة وهو جالس، ثم الرسول هو الإمام الدائم، ثم هذا الذي حصل بالرسول ليس أمرا زمنا، فقال هذا القول أولى من القول بالنسخ. ومعلوم في باب التعارض والترجيح أن حصول الجمع والتوفيق بين الأحاديث مقدم على القول بالنسخ، وأنه لا ينبغي أن يصار إلى القول بالنسخ حتى ولو علم المتأخر من مسألة. بعد هذا التقرير هل يختلف ترتيب الإمام ابن ماجه أنه أخر حديث إذا صلى قاعدا وقدم حديث صلاة أبي بكر في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدلالة تصير يا عمر؟ لو قدمنا هذا كان معناه دلالة أن ابن ماجه يرى أن قصة عمر ناسخة لهذا الحديث، كانه يأخره يقول هذا الآخر من أمر الرسول، فلما قدمها يريد أن يقول ترى هذا ما هو الآخر، ما هو ما في التفات لقضية أنه الآخر من أمر الرسول، إنما يصير إلى معنى الجمع، وهو ما صار إليه أحمد بن حنبل في هذه المسألة. فأحمد بن حنبل يقول الإمام الشافعي يقول إذا صلى الإمام قاعد الناس يصلوا وراء قيام حتى لو كان إماما حي، حتى لو بدأ الصلاة وهو قاعد. أما الإمام مالك يقول هذه القضية كلها ملغية، خلاص ما في الصلاة إلا صلاة قائم، ما في صلاة قائم. الإمام أحمد جمع بين الأحاديث ما قال بالنسخ، لأن الأصل عدم النسخ، ولأنه يمكن الجمع والتوفيق، فجمع بين الأحاديث باشتراط هذه الشروط الثلاثة: أن يكون الإمام هو إمام الحي الدائم، أن يكون الإمام قد بدأ الصلاة وهو قاعد، أن يكون الإمام هذا المرض فيه عارض وليس زمن يعني ما هو دائم. فإذا كان الحال كذلك صلى الإمام قاعد صلوا وراه قعود، حتى لو كنتم أقوياء تستطيعون الصلاة قياما، حتى لو كنتم أقوياء تستطيعون الصلاة خلفه قياما. النكتة هنا أن ابن ماجه رحمه الله أشار إلى اختياره لقول أحمد، وأن حديث قصة صلاة الرسول في مرضه وخلفه أبو بكر، خلفه أبو بكر، أنه لم يجعله منسوخا بهذا، إنما قدمه وأخر هذا إشارة لأنه هذا غير منسوخ، لكن لو قدم وأخر كان قلنا هو يشير إلى مذهب الإمام الشافعي باعتماد آخر الأمرين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أشياء ملحوظة في تراجم الإمام ابن ماجه رحمه الله وفي ترتيبه، لاحظوها، يعني هذه دقائق الواحد يعني يتنبه لها يستشعر يعني فقه هذا الإمام وما أودعه في كتابه من مثل هذه الدقائق، حتى أن ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث لما ذكر الكتب الستة وذكر ابن ماجه قال أدخلوه فيها لما تميزت به تراجم أبوابه من الفقه أو كلمة نحوه. فهذا أمر تميز به، يعني الناظر ينظر يقول كان أولى يدخل الدارمي مثلا. ابن ماجه أحاديث كثيرة ضعيفة في بل موضوعها، فأقول لك لا، أولا الأحاديث الضعيفة الموضوعة في أغلبها له أصل ويراعي فيها غير منهج أهل الحديث. ثانيا تميز التراجم بالدقة في معانيه. ثالثا تميز في الترتيب، له دقائق في الترتيب ترى عجيبة تبهرك، يعني تنبهر أنه الإمام لاحظ كذا، راعى كذا، سوى كذا، قدم كذا، أخر كذا. هذا موجود في تراجم ابن ماجه. منها هذه الوقفة أنه أخر حديث من صلى، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا خلفه، وأورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تبغانا نوقف هنا؟ يلا عندكم أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخنا ما حكم من تأخر عن الركوع مع الإمام ليقرأ الفاتحة؟
إذا كان تأخره بحيث لا يفوته إدراك الركوع، أن لا يفوته إدراك ركن، فإن شاء الله لا شيء فيه. لكن إن تأخر بحيث يفوته ركن أو أكثر فهذا عند أهل العلم مكروه، لأنه يخالف معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، خاصة مع قول الجمهور أن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. فلابد من الاهتمام بأن تكون متابعا لابد للمأموم أن يكون متابعا للإمام ولا يتأخر عنه. النووي ذكر أن يعني لا يجوز أو يحرم أن يتخلف عن الإمام بقدر ركنين، بقدر ركنين، لكن يجوز لك أن تتأخر عن الإمام بحيث أن تدركه في آخر الركن لحاجة، مثل تريد إتمام سورة الفاتحة، أو تريد أن لا تركع إلا يسيرا بقدر تسبيحة واحدة لمرض، فما تريد أن يطول ركوعك، أو ما تريد أن يطول سجودك فتتأخر بقدر ما تلتقي معه ولو في قليل، هذا لا حرج فيه ولا يخالف الائتمام بالإمام. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول ما حكم قول ما دام أن هذا المدير السيء موجود فلن تتوظف هنا، هل هذا شرك؟
هذا يعني في تألي على الله سبحانه وتعالى، وفيه ادعاء علم الغيب، وفيه تحكم، ولذلك من هذه الناحية يخالف توحيد الربوبية، يخالف توحيد الربوبية، والإنسان يحذر من مثل هذه المقالات التي يقولها. إذا نسبت التصرف في الكون إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى فأنت قد نازعت الله في ربوبيته، لأن الله هو الذي تصرف في الكون كما يشاء. فبكلمتك هذه كأنك نسبت التصرف إلى هذا المدير، وإنما يعني كل عبارة أهون من ذلك، وادعو بالصلاح فإنه إذا صلح صلح حالك وحال غيرك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما توجيهكم في الفعل والقول المناسب فيما يلي: رجل ينصح أهله بالصلاة ويحثهم عليها ويأمرهم بأدائها، فتقول له زوجته هذا بيني وبين ربي ولا دخل لك بهذا.
هو يستمر في نصيحته ويستمر في كلامه ويترفق في ذلك، وأمرها إلى الله، وأمره وأمرها إلى الله. المهم هو يستمر، النصيحة مطلوبة، إذا كان يشوفها تتأخر أو تغيب عنه ولا يدري ماذا تصنع فيستمر، لا يجعل كلامها هذا سبب لأن يترك استعمال النصيحة، ولا يجعل كلامها هذا سببا لوجود المصادمات والقطيعة، لا، إنما يستمر ويترفق والله يصلح الحال. نعم.
يقول في الترجمة بالفرنسية نكتب، هل يقول هل تصح ترجمة قوله تعالى فأولئك مأواهم جهنم في آية الهجرة من سورة النساء بمصيرهم الأخير بحجة أن مأواهم جهنم لم ترد في القرآن إلا في الكفار؟
وش الآية اللي يشير إليها؟
أولئك مأواهم جهنم وساءت مصير،
اللي في حكمهم في حق الكفار
الهجرة. الهجرة في من ترك الهجرة،
في من ترك الهجرة، يعني هو المأوى يعني المحل والمقام، فأولئك محلهم ومقامهم إلى النار. كلمة المصير إلى جهنم يعني معناها كأنها تشعر بمعنى الدوام، كأنها تشعر بمعنى الدوام، لكن ترجم مما يؤدي هذا المعنى، ما دامت الآية ليست في حق الكافرين فترجم بمعنى أن مأواهم يعني محلهم النار، ثم بعد ذلك هل يدومون فيها أو لا يدومون فيها ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أردت أن تترجم لا تترجم بكلمة المصير، فإن المصير يفيد معنى الدوام، إنما ترجم بمعنى أن هذا مأواهم يعني محلهم، وأن هذا محل إقامتهم وأن هذه إقامتهم، لكن هل يدومون أو لا يدومون فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن أهل السنة والجماعة يقولون نصوص الوعيد أصحابها في مشيئة الله، إن شاء عذبهم بما جاء في هذه النصوص وإن شاء غفر لهم، فمآلهم في الابتداء فمآلهم إلى الجنة، إما أن يغفر لهم ابتداء فيدخلهم إلى الجنة، وإما أن يغفر لهم مآلا فيدخلهم إلى الجنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: تركت لنا أمنا أرضا في الإرث وندفع عليها ضريبة كل سنة، كل واحد من الأولاد يدفع، هل الذكر يدفع كالأنثى؟
لا، هذه سارت الأرض إرث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فينبغي أن تكون الضريبة مقسمة على أساس الأسهم، سهم لكل يعني لكل سهمين لكل ذكر وسهم لكل أنثى، فتقسم الضريبة على هذا الأساس، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام في الصلاة، وفي بلدي كلهم شافعية يواظبون على قنوت الفجر، فهل أتبع الإمام في ذلك؟
قنوت الفجر عند المالكية ولا عند الشافعية؟ عند الشافعية كمان، وحتى المالكية يفعلون ذلك. عموما يعني قضية القنوت، قنوت الفجر سيأتي، وهذه العملية من وهذه القضية من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، يعني في شبهة في الاستدلال في النصوص، وإن كان نحن يعني نرجح أنه الراجح أن المداومة على القنوت في الفجر ليس من السنة. نعم. فإذا استطعت أنك لا تتابعهم لا تتابع، فإن لم تستطع إلا بتفويت الجماعة لا أتابع الجماعة، ولا يعني تداوم على أن تقول آمين آمين في كل قنوت. نعم.
السلام الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول: هل هناك فرق بين لفظ الغريب والفرد؟ هل يشير لفظ الغريب أو لفظ الفرد إلى علة في السند؟
لا فرق بين كلمة الغريب وبين كلمة الفرد، إلا إذا كان في اصطلاح خاص. الغرابة تأتي بمعنى التفرد، الغرابة تأتي بمعنى التفرد، ليست دائما الغرابة والتفرد تجتمعان مع الضعف. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروي عن علقمة بن أبي وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد اشتهر وروته أمة من الخلق، حتى يقال رواه فوق 300 نفس، ذكر بعض أهل العلم أنه رواه فوق 700 نفس. فالحديث في أوله فرد غريب، وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، أيضا حديث فرد غريب، رواه أبو هريرة ثم انفرد بالرواية عنه فلان وفلان، حديث فرد غريب، ومع ذلك هو حديث صححه البخاري وختم به كتابه الصحيح. وقد تجتمع الغرابة مع الصحة، وقد تجتمع الغرابة مع الضعف، لكن متى يؤثر الغريب والفرد؟ يقول المعلم رحمه الله: إنما يؤثر التفرد والغرابة في الراوي إذا كثرت غرائبه بأمرين، مع قصر رحلته ومخالفته لمن شاركه في الرواية. إيش يعني؟ يعني لو كان هذا الراوي عنده غرائب كثيرة لكنه سافر ورحل، بحيث نقدر نقول أنه سمع وحضر من الروايات ما لم يسمعه غيره، هذا يكون عذر كثرة غرائبه لاتساع رحلته. فإذا اجتمع مع كونه يتفرد بهذه الغرائب عمن شاركه في روايته فتأتي مخالفة لما رووه هم، فتقع الريبة فيه، وتوجب كثرة الغرائب والتفردات الريبة في هذا الراوي، فيحكم عليه بالنكارة التي بمعنى الضعف، بمعنى الضعف يعني قلة الضبط، بمعنى قلة الضبط. إذن كثرة الغرائب مع ضيق الرحلة أو عدم اتساعها مع وجود المخالفة توقع الريبة، بل ذكر أنها قد توصل إلى أن الراوي يتهم فيما يتفرد به. إيش يعني يتهم؟ يعني كأنك تقول أنه إيش كاذب، متهم بالكذب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة، وانتهينا إلى باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نقرأ صح؟ يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناسا يصلون قعودا فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم، هذا الباب باب الصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن ما قررناه بالأمس ليس على إطلاقه. إيش اللي قررناه؟ قررنا بالأمس أن الشاب القوي ما يحسن به أن يصلي وهو قاعد، إن صلى صلاته صحيحة لكنها خلاف السنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعبد الله بن عمرو بن العاص وهو يصلي جالسا. عبد الله بن عمرو كان شابا قويا فكان يصلي قاعدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى يصلي قاعدا كأنه يرغبه في أن يصلي قائما، فقال: صلاة القاعد أو صلاة الجالس صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يرغبه في أن يصلي قائما. لكن الصلاة منه صحيحة وإقرار الرسول له صحيح، وقول الرسول هذا له يفيد أنه مطلقا يجوز لك، لكن أجرك على النصف. مسألة من فقه اللغة أن كلمة القعود إنما تكون من قيام، وكلمة الجلوس إنما تكون من اتكاء، كما في حديث شهادة الزور قال: كان متكئا فجلس. وهنا الرسول يقول صلاته القاعد، يعني اللي يكون قائم ويصلي قاعد. فهذا من فقه اللغة، وهذه يعني فقه اللغة يقلل معاني الترادف، يقلل وجود لفظان متطابقان من كل وجه في اللغة العربية. فإن السامع حينما يسمع كلمة قعود وكلمة جلوس يظن أن ليس بينها فرق في اللغة، لكن في اللغة هناك فرق، فإن القعود إنما يكون من قيام والجلوس إنما يكون من اتكاء. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني في الأجر. وقياسه أن صلاة النائم على النصف من صلاة القائم. مسألة هذا الحديث وما في معناه يفيد تيسير الإسلام على المسلم في أداء النوافل، وأنه صلي كما تقدر، صلي قائما صلي قاعدا، لكن ترى الأجر على النصف. ومحل النصفية هنا من صلى جالسا وهو قادر على القيام، أما من صلى جالسا وهو لا يقدر على القيام أو يتعب فيه مشقة شديدة عليه، فنقول إن شاء الله لك الأجر تام، لك الأجر تام. ختم المصنف مسألة، ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث يشرح الباب، وهو حديث عمران بن الحصين، فإنه أورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه ابن حصين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، هذا شرح الآن، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. خلاص هذا شرح، شرح كل مسائل الباب، فختم الباب بحديث يشرح ما في الباب من معاني. وهذه الطريقة قلنا سلكها قبل ذلك الإمام مالك، فكان يورد من الآثار ما يشرح أحاديث الباب. البخاري كيف كان يشرح أحاديث الباب؟ بما يورده في ترجمة الباب. نعم، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش تحويل قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وقال أبو معاوية: لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، تعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك؟ قال: فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال حدثنا سلمة بن نبيط قال أنبأنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس أو للناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه أن يثبت مكانه، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود تحويل، قال وحدثنا إبراهيم بن نصر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثني عبد الله بن داود نحوه، وهو يومئذ مهرة ثم عدت إليه بعد ذلك يوما آخر، فسألته فقال: سل عما شئت فيه. فسألته فحدثنيه عن سلمة بن نبيط فذكر الحديث نحوه وهو أطول من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال: ادعوا لي عليا. قالت عائشة: يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. قال: ادعوه. قالت حفصة: يا رسول الله ندعو لك عمر. قال: ادعوه. قالت أم الفضل: يا رسول الله ندعو لك العباس. قال: نعم. فلما اجتمعوا رفع رأسه فنظر فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر، ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون، فلو أمرت عمر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أي مكانك؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه، وقام أبو بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع: وكذا السنة. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك.
هذا باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني مرضه الذي مات فيه. فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه. قال أبو معاوية في روايته: لما ثقل. أقول هذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض أمراض عديدة، ولكنها تشير إلى مرضه الأخير الذي مات فيه. ولذلك تقول: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت هناك أمراض، لكن هذا المرض الذي مات فيه، فهذا يفيد أن الرسول مرض أمراض. من يذكر أن الرسول مرض أيضا مرضا ولم يصلي بالناس؟ صلى في مشربيته، صح؟ لما جحش، لما يعني ردت قدمه، فصلى في مشربيته وترك الناس في المسجد لعله استخلف من يصلي بهم في المسجد. هذا مرض، لكن هنا تذكر المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: مرض الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه بشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، مر معانا في السهو قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. وهنا في الصلاة أو صلى الله عليه وسلم مرض مرضا لم يستطع معه أن يصلي بالناس كعادته صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عائشة الآن تشير إلى حال خاص، وهو حال مرضه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه في آخر حياته. مسألة: قولها رضي الله عنه: جاء بلالا يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. جاء بلالا يؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه بدخول الوقت ويستأذنه بالأذان، يعلمه بدخول الوقت ويستأذنه بالأذان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليؤذن بلال، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا فيه أن هذا من السنة، إذا أراد المؤذن أن يؤذن والإمام حاضر أو الإمام له ما يشغله، أن يستأذن الإمام من أجل الأذان. فالرسول قال فليؤذن بلال ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا فيه مسألة أخرى وهي مسألة استخلاف الإمام غيره إذا شعر أن هناك ما يمنعه من إمامة الناس. فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس يدل على ذلك. مسألة هذا الحديث مما استدل به أهل السنة في هذه الجزئية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر بعده في الصلاة، وهذا ما فهمه الصحابة. فإنهم في ليلة السقيفة ماذا قالوا؟ قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في صلاتنا، فكيف لا نرضاك في دنيانا؟ كيف لا نرضاك في دنيانا؟ أن الرسول قدمك في الصلاة على غيرك من الصحابة، على غيرك من الصحابة. مسألة استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز أن يقدم للصلاة غير الأقرأ. فإن الرسول مع قوله أقرأكم أبي قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا يجوز أن يقدم غير الأقرأ لمصلحة يراها ولي الأمر. يجوز أن يقدم للصلاة غير الأقرأ، فإن الرسول لم يقدم عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب، وقدم أبو بكر مع قوله صلى الله عليه وسلم لأمكم أقرأكم. فدل ذلك أنه يجوز تقديم غير الأقرأ إذا اقترن بذلك مصلحة. ولا شك أن أبا بكر الصديق أعلم من أبي وأعلم من غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وقدمه الرسول لغرض وأمر. ما هو هذا الغرض والأمر؟ إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده، إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده. مسألة قولها رضي الله عنها قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فصلى بالناس. أقول جاء في الروايات ما يدل أن هذا ليس قولهم كلهم، قوله فقلنا قولها رضي الله عنها فقلنا، ما هو قولهم كلهم، هي عائشة مع حفصة رضي الله عنها جاءت إلى الرسول وقالت يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق يبكي سريعا، فإذا يعني تذكر مرضك وحالك فإنه يبكي فلا يسمع الناس القراءة، خلي أبو بكر يصلي بالناس. جعل عمر يصلي بالناس. فجاءت عائشة وساندت قولها بحفصة. طبعا في حديث آخر أن عائشة وحفصة وسودة وهؤلاء كنا حزب من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل حزب آخر، فذولا مع بعض حتى هم اللي توالسوا مع الرسول مع بعضهم البعض في قضية شرب عسل المغافر، لما كل واحد يجيها تقول له لك ريحة، إيش الريحة هذه، لك ريحة إيش الريحة هذه. طيب مسألة فقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم مروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولكن كنا صواحبات يوسف. أقول هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بها أنكم تكتبن شيء بطلبكن هذا غير ما تظهرونه من أنكم تخافون أن يبكي أبو بكر فلا يسمع الناس القراءة، مثل صواحبات يوسف، فإنهن جئنا يعترضن على مرة العزيز تصرفها مع يوسف، وغرضهن إيش؟ أن يرينا يوسف عليه الصلاة والسلام. فإن كنا صواحب يوسف أي تظهرنا خلاف ما تكتم، تطلبنا شيء ولكم غرض آخر، وأنتم طلبكم هذا وراءكم فيه غرض. وبين هذا الغرض في رواية من روايات هذا الحديث أن عائشة كانت تخشى أن الناس إذا رأوا أبو بكر يصلي والرسول مريض ثم يموت الرسول أنهم إيش يحزنوا من أبي بكر فما يقبلوه، فأرادت أن تسلم والدها من ذلك. فالرسول عرف هذا فقال إن كنا صواحب يوسف أي أن كنا تظهرنا خلاف ما تكتمنا. ليست القضية أن أبا بكر رجل أسيف، ولكن القضية أن كنا لا تريدنا أن يكون أبا بكر في هذا المقام وأنا أموت فيحزن الناس من صلاة أبي بكر ويكون لهم موقف من صلاة أبي بكر بهم. فالرسول أصر، وإصراره صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل أن هناك إشارة، شيء مقصود. بل جاء في حديث ابن عباس البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤتى بكتاب يكتب. من وقف يمنع كتابة الكتاب؟ عمر، خشي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مريض ويعلم أنه بشر وأنه قد يأتي في كلامه كلام غير، فما أراد أن يكتب هذا الكتاب. فكان ابن عباس يتندم ويقول يقول الرزية كل الرزية من منع رسول الله من أن يكتب كتابه. طيب منعوا الكتاب، سكت الرسول، قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، انتهى خلاص، كأنه الكتاب انكتب، كأن الكتاب انكتب. فإن هذه إشارة أصرح من قضية تقديمه إلى الصلاة، وهذا دليل ثاني عند أهل السنة والجماعة أن فيه أن أبا بكر كان هو المقصود بأن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، إن قيل يا شيخ على كلامك هذا السابق معناته أن أبا بكر تولى الخلافة بإشارة من الرسول وكلام منه صلى الله عليه وسلم، فلما قال عمر في لما بويع أبو بكر في السقيفة بعد ذلك قال إنما كانت بيعة أبي بكر فلتا، إيش معنى هذا فلتا؟ يعني أمر حصل بلا روية. طب كيف يصح أنه بلا روية والرسول أشار بهذه الإشارات؟ أقول لا، هو يعني أن الناس لما حصلت بيعة أبي بكر مو كلهم يعلم بهذا الأمر، فلما بويع له على هذه الصورة كان يخشى عليه أن يقتل، كان يخشى عليه أن يقتل أو أنه يؤذى رضي الله عنه. فالفلتة من هذه الجهة، وليست الفلتة من جهة أنه ليست هناك إشارة بأن الخليفة من بعد رسول الله هو أبو بكر. فقوله إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة أي أنها أمر حصل من الصحابة بغير تمعن وتفكير، لأنه ليس كلهم يعلم بما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وقت موته، وقد كان قريبا، ما كلهم يعلم بهذا، فكان يخشى بالتعجل بالبيعة أنه قد يحصل أمر يؤذى به أبو بكر أو يقتل وتحصل يعني قضية كبيرة. لذلك قال هو فلت من هذه الناحية، ليس من ناحية أنه ليس لدينا إشارات أن أبا بكر هو الخليفة من بعد، هو الخليفة من بعد. واضح؟ مسألة، قولها رضي الله عنها فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف، قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. أقول كذا جاء في هذا الحديث في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج به بين رجلين، وجاء التصريح بأنهما العلي والعباس. طيب جاء في رواية أخرى في نفس الباب أوردها المصنف رضي الله عنه قالت فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. لما جبت منظرة القراءة ما صرت أشوفكم، ولما جبت منظر إني أشوف البعيد ما ستعرف أقرأ، فالله المستعان، الله المستعان، فأنا ماني قادر أشوف مضبوط وشان كده أرفع وحط. طيب هنا الرواية هذه رجل وامرأة، الرواية الأولى بين رجلين، كيف الجمع؟ منهم من حمل القصة على التعدد، ولكن هذا غير معروف، فإنه لا يعرف أن الرسول في مرض موته إلا صلى وخرج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، فالقول بالتعدد بعيد. إذن هي قصة واحدة. طب كيف نجمع؟ نقول جمع النووي رحمه الله، طبعا الرسول كان مريض فين؟ في بيته، في بيت مين كان يمرض؟ في بيت عائشة، وكانت في خوخة بين بيت عائشة وبين المسجد، هذا المسجد، هذا الرسول، هذا أبو بكر هنا يصلي، الخوخة من هنا فيؤتى به هكذا، صح؟ طب وبيت الرسول هنا في مثل الحوش الصغير بين جدار المسجد وبين الحجرة النبوية. يقول خرج بالرسول صلى الله عليه وسلم من الحجرة إلى الباب إلى الخوخة هذه المرأة ونوبة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الباب أخذه علي والعباس، فهدي به حتى أوقفاه عن يمين أبي بكر، عن يمين أبي بكر الصديق، فوقف عن يمين، وقف عن يمين أبي بكر. خلاص واضح. إذن الجمع بين الروايتين أنهما قصة واحدة، وأن المرأة والرجل أخرجا من الحجرة حتى أتيا به إلى جهة باب المسجد، خوخة المسجد هذه، وأنه من خوخة المسجد أخذه العباس وعلي بن أبي طالب يهادي بينهما حتى جاء به عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واضح؟ هذا الجمع بين الروايتين، لأنه لا نستطيع أن نقول القصة تعددت، هي قصة واحدة. مسألة قالت رضي الله عنها: فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانكم أو أن مكانك؟ قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر. أقول فسرت الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي به عن جنب أبي بكر من جهة اليمين، فصار أبو بكر في جهة يسار الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي فيه سؤال: هل يصح؟ أليس المقام مع الإمام يكون عن يمينه متأخرا قليلا إذا كان هو مأموم وخلفه ناس خلفه ناس؟ فالجواب نعم، ولكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا لم يتيسر، هذا تيسر، فالحمد لله أتي به عن يمين أبي بكر صلى الله عليه وسلم. مسألة: فصار أبو بكر يأتم بالرسول وصار الناس يأتمون بأبو بكر. طب أبو بكر لما صار يأتم بالرسول كان قد دخل في الصلاة ولا ما كان دخل في الصلاة؟ كان قد دخل في الصلاة. طب لما جاء الرسول كبر ودخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر بنى على صلاة النبي، فهذا أيضا حديث فيه البناء، هذا حديث يدل على جواز البناء في مثل هذه الصورة. ترى هذا يحصل أحيانا، يحصل أمر أنك إن دخلت في صلاة جماعة فتقام صلاة جماعة لساعة في البداية، فممكن تدخل معهم وتأتم بالإمام، ما يحتاج أنك تخرج، قامت الصلاة وما كانت في صلاة جماعة فتدخل معهم أن يغز صلاة المسجد مجموعة بهذه الصورة. وممكن جماعة نفسهم الإمام سلم وقاموا هم يؤدوا اللي فاتهم، ممكن يقدموا واحد منهم يصير هو الإمام ويكمل بهم بقية الصلاة مثل ما حصل في هذا الحديث. العلماء يستدلوا بهذا الحديث على مشروعية أو جواز مثل هذه الأمور في الصلاة التي يصليها الناس. قال: والناس يأتمون ببكر. مسألة: أورد الحديث التالي وفيه عن عائشة رضي الله عنها تقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. هذا يؤكد ما ذكرنا لكم فائدة، أنه يشرع استخلاف الإمام لمن يصلي عنه إذا حصل طارئ يمنعه من الصلاة، فهذا الرسول استخلف أبا بكر الصديق. قال: فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه. الرواية الأخيرة بيّنت أنه إلى جنبه، يعني عن يمينه. قال: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الحديث الذي بعده هو مفسر لأحاديث الباب، مفسر لأحاديث الباب، وذكرنا ما يتعلق به، وذكرنا ما يتعلق به. وكذا الحديث الذي يليه ليس فيه يعني شيء زايد نذكره على ما جاء في أحاديث الباب. نعم، الذي بعده الحديث الخفي التسبيح فين؟ هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حزبكم أمر في الصلاة فسبحوا، وأما النساء فإنهن يصفحن، فهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم شاهدوا الرسول يهادى به بين الرجلين وأبو بكر في الصلاة، فانتبه أبو بكر أن الرسول يدخل. طبعا الحجرة عن يسار أبي بكر راح تكون، فكان المفترض يعني مثلا يجيب الرسول عن يساري وأبو بكر عن يميني، لكنهم جاءوا بالرسول عن يمين أبي بكر الصديق، جاءوا به هكذا. كان لعله هناك ما كان في وسع، كان في ضيق، على لعله هناك كان المنبر لعله في شيء، فجاءوا به عن يمين أبي بكر. فهذا التسبيح على الأصل وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حزبكم أمر في الصلاة فسبحوا. نعم،
قول ابن عباس شيخنا في آخر الحديث،
الحديث الأخير،
آخر حديث سطرين الأخير،
قول ابن عباس رضي الله عنه قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر، قال وكيع، وكذا السنة. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك. أخذ في القراءة ليس معناه أنه أكمل الآيات نفسها، وإنما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أكمل القراءة، أكمل القراءة. فلعله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة سريعا ثم قرأ بعد ذلك، وهذا يدل أنها قراءة، كانت قراءة إيش؟ جهرية، كانت في صلاة جهرية، لعلها في صلاة المغرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة وقال: قد أحسنت كذلك فافعل.
أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذه الواقعة هي الوحيدة التي يذكرها أهل العلم بأن الرسول صلى صلاة وهو مأموم، صلى صلاة وهو مأموم. المسألة الثانية: ما معنى قول الرسول لعبد الرحمن بن عوف: أحسنت كذلك فافعل؟ ها، من يقول؟ يعني إذا تأخرت فلا تؤخر الناس، تقدم وصلي بي. هذا معنى، مو معناته كذلك فافعل يعني أنت صلي بي، لا، إنما معناته كذلك فافعل يعني إن تأخر الإمام فعلى المؤذن أو النائب عن الإمام أو كذا أن لا يؤخر الناس، أن يتقدم ويصلي بالناس. هذا معنى قول الرسول كذلك فافعل. مسألة: في آخر الزمان سينزل عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، سينزل عيسى ويصلي بصلاة رجل من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نكتة: قال العلماء التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم ليلة الإسراء، فعيسى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وسينزل في أمته، فيكون صحابيا متأخرا في الزمن، لذلك تقول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، فهو رجل. ولذلك بعض الذين صنفوا في الصحابة ذكروا عيسى بن مريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ثبتت له رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، ثم أنه سينزل في آخر الزمن في هذه الأمة فيصلي وراء رجل من هذه الأمة، إشارة إلى أنه تبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف رجل من هذه الأمة ويقيم في الناس شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزل بها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي أيضا صلى خلف رجل من هذه الأمة. قيل أن هذا الرجل الذي صلى يصلي خلفه عيسى بن مريم، قيل، ما عندي دليل، قيل أنه المهدي، قيل أنه المهدي، والله أعلم. اللي بعده:
قال رحمه الله: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده وحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدة وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
هذا باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيه مسائل: المسألة الأولى حسن تبويب ابن ماجه للدلالة على فقهه. هل هناك فرق لو أن ابن ماجه جعل هذا الباب قبل باب صلاة الرسول في مرضه الذي مات فيه؟ يعني هل هناك فرق أنه أخر هذا وقدم ذاك؟ طيب لو قدم هذا، لو أخر هذا وقدم هذا، هل يفرق؟ اتضح هذا في المسائل. الآن سنقول قوله، المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما المراد به؟ هل المراد به ليأتم به ظاهرا وباطنا في كل شيء، أو المراد به أن يأتم به فيما جاء ذكره في هذا الحديث؟ قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أقول الظاهر هو هذا، ولذلك لا يمنع أن يصلي المأموم وأن يكون نيته في الصلاة صلاة غير الصلاة التي يصليها الإمام، وقد يكون يصلي الإمام صلاة العصر وأنت تصلي خلفه صلاة الظهر، وقد يكون الإمام يصلي صلاة العشاء وأنت تصلي خلفه صلاة المغرب. فإذا صليت الثلاث ركعات نويت الافتراق وسلمت، أو تجلس تنتظره حتى يسلم فتسلم معه، بدليل حديث معاذ بن جبل فإنه رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم كان يرجع إلى قومه في دارهم فيصلي بهم صلاة العشاء، فتكون له نافلة ولهم فرض. فتكون له نافلة ولهم فرض باختلاف نية الإمام والمأموم. وكذا إنما جعل الإمام ليتم به، قد يفعل الإمام أمر فيتنبه الإمام أنه على جنابة، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب، فصلاة المأموم منفصلة عن صلاة الإمام، ولا يلزم أن تكون صلاة الإمام المأموم حكمة كصلاة الإمام. إذن قوله إنما جعل الإمام ليتم به إنما هي في الأمور الظاهرة. ولذلك نحن نقول هذا المسألة الثانية، هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الإمام إذا صلى وهو يترك سنة أنت تترك السنة، لا نقول بذلك، وأنه يلزمك مثلا إذا صلى الإمام وهو يرسل يديه أن ترسل يديك، إنما جعل الإمام ليتم به، أو يلزمك إذا صلى الإمام على طريقة أنك تصلي على نفس الطريقة. نقول هذا لا، هذا لا دليل عليه في هذا الحديث، لا دليل عليه بها، إنما تطبق الحديث فيما جاء فيه، فمحل الاهتمام هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لأني سمعت بعض أهل العلم يقول إذا صلى الإمام يرسل يديه ترسل أنت يديه، وإذا كان أنت تجلس جلسة الاستراحة وهو لا يجلس فلا تجلس جلسة الاستراحة. فإذا جلست جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس جلسة الاستراحة يرى أنك خالفت حديث إنما جعل الإمام ليتم، لا هذا ما هو ما يدل على لا ي... ليس في الحديث دلالة عليه، إنما محل الاهتمام بالإمام هي في الأمور الظاهرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلاص إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل المراد به الإمام الدائم أم المراد به الإمام العادي أي إمام العارض؟ نقول الظاهر أن المراد به الإمام الذي يصلي بك الصلاة في جميعها إلا في قضية إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فإن الإمام أحمد يشترط في أن تصلي قاعدا خلف الإمام أن يكون ذلك في الإمام الدائم الذي هو إمام الحي، وهذه مسألة. إذا صلى الإمام قاعدا هل نصلي قعودا خلفه؟ نقول ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة قاعدا خلف الإمام إذا صلى قاعدا أنها منسوخة، بدليل أن آخر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وصلى أبو بكر والناس قيام، فقالوا هذا أمر منسوخ، قالوا لأن هذا الآخر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فقال لا يوجد نسخ، إذا صلى الإمام قاعدا على المأمومين أن يصلوا قعودا، ولكن ذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام الذي قعد هو إمام الحي الإمام الدائم، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون دخل معه في الصلاة قاعدا من أول الصلاة. الشرط الثالث أن لا يكون هذا المرض إلا مرضا عارضا ليس مرضا زمنا، يعني ما هو مرض دائم، ولا ما ينبغي أن يكون هو الإمام ويأتي غيره. بهذه الثلاثة الشروط جمع الإمام أحمد بين الأحاديث ولم يجعل هناك نسخا، فقال حديث قصة صلاة الرسول وصلاة أبي بكر خلفه وهو قائم الرسول قاعد هذه اختلفت فيها هذه الأمور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة قائما، فلم يتحقق هذا الشرط لأنه شرطا أن يكون بدأ بالصلاة قاعدا، لكن هذا بدأ بالصلاة قائما، والرسول لما أخبر الصحابة أن يصلوا جلوسا خلفه كان قد بدأ الصلاة وهو جالس، ثم الرسول هو الإمام الدائم، ثم هذا الذي حصل بالرسول ليس أمرا زمنا، فقال هذا القول أولى من القول بالنسخ. ومعلوم في باب التعارض والترجيح أن حصول الجمع والتوفيق بين الأحاديث مقدم على القول بالنسخ، وأنه لا ينبغي أن يصار إلى القول بالنسخ حتى ولو علم المتأخر من مسألة. بعد هذا التقرير هل يختلف ترتيب الإمام ابن ماجه أنه أخر حديث إذا صلى قاعدا وقدم حديث صلاة أبي بكر في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدلالة تصير عمر؟ لو قدمنا هذا كان معناه دلالة أن ابن ماجه يرى أن قصة عمر ناسخة لهذا الحديث، كانه يأخره يقول هذا الآخر من أمر الرسول، فلما قدمها يريد أن يقول ترى هذا ما هو الآخر، ما في التفات لقضية أنه الآخر من أمر الرسول، إنما يصير إلى معنى الجمع، وهو ما صار إليه أحمد بن حنبل في هذه المسألة. فأحمد بن حنبل يقول الإمام الشافعي يقول إذا صلى الإمام قاعد الناس يصلوا وراء قيام حتى لو كان إماما حي، حتى لو بدأ الصلاة وهو قاعد. أما الإمام مالك يقول هذه القضية كلها ملغية، خلاص ما في الصلاة إلا صلاة قائم، ما في صلاة قائم. الإمام أحمد جمع بين الأحاديث ما قال بالنسخ، لأن الأصل عدم النسخ ولأنه يمكن الجمع والتوفيق، فجمع بين الأحاديث باشتراط هذه الشروط الثلاثة: أن يكون الإمام هو إمام الحي الدائم، أن يكون الإمام قد بدأ الصلاة وهو قاعد، أن يكون الإمام هذا المرض فيه عارض وليس زمن يعني ما هو دائم. فإذا كان الحال كذلك صلى الإمام قاعد صلوا وراه قعود، حتى لو كنتم أقوياء تستطيعون الصلاة قياما، حتى لو كنتم أقوياء تستطيعون الصلاة خلفه قياما. النكتة هنا أن ابن ماجه رحمه الله أشار إلى اختياره لقول أحمد، وأن حديث قصة صلاة الرسول في مرضه وخلفه أبو بكر أنه لم يجعله منسوخا بهذا، إنما قدمه وأخر هذا إشارة لأنه هذا غير منسوخ، لكن لو قدم وأخر كان قلنا هو يشير إلى مذهب الإمام الشافعي باعتماد آخر الأمرين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أشياء ملحوظة في تراجم الإمام ابن ماجه رحمه الله وفي ترتيبه، لاحظوها، يعني هذه دقائق الواحد يعني يتنبه لها يستشعر يعني فقه هذا الإمام وما أودعه في كتابه من مثل هذه الدقائق. حتى أن ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث لما ذكر الكتب الستة وذكر ابن ماجه قال أدخلوه فيها لما تميزت به تراجم أبوابه من الفقه أو كلمة نحوه، فهذا أمر تميز به، يعني الناظر ينظر يقول كان أولى يدخل الدارمي مثلا، ابن ماجه أحاديث كثيرة ضعيفة في بل موضوعها، فأقول لك لا، أولا الأحاديث الضعيفة الموضوعة في أغلبها له أصل ويراعي فيها غير منهج أهل الحديث، ثانيا تميز التراجم بالدقة في معانيه، ثالثا تميز في الترتيب، له دقائق في الترتيب ترى عجيبة تبهرك، يعني تنبهر أنه الإمام لاحظ كذا، راعى كذا، سوى كذا، قدم كذا، أخر كذا، هذا موجود في تراجم ابن ماجه. منها هذه الوقفة أنه أخر حديث من صلى إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا خلفه، وأورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تبغانا نوقف هنا؟ يلا عندكم أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخنا ما حكم من تأخر عن الركوع مع الإمام ليقرأ الفاتح؟
إذا كان تأخره بحيث لا يفوته إدراك الركوع، أن لا يفوته إدراك ركن، فإن شاء الله لا شيء فيه، لكن إن تأخر بحيث يفوته ركن أو أكثر فهذا عند أهل العلم مكروه، لأنه يخالف معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، خاصة مع قول الجمهور أن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فلابد من الاهتمام بأن تكون متابعا لابد للمأموم أن يكون متابعا للإمام ولا يتأخر عنه. النووي ذكر أن يعني لا يجوز أو يحرم أن يتخلف عن الإمام بقدر ركنين، لكن يجوز لك أن تتأخر عن الإمام بحيث أن تدركه في آخر الركن لحاجة، مثل تريد إتمام سورة الفاتحة أو تريد أن لا تركع إلا يسيرا بقدر تسبيحة واحدة لمرض، فما تريد أن يطول ركوعك أو ما تريد أن يطول سجودك فتتأخر وقدر ما تلتقي معه ولو في قليل، هذا لا حرج فيه ولا يخالف الائتمام بالإمام. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول ما حكم قول ما دام أن هذا المدير السيء موجود فلن تتوظف هنا، هل هذا شرك؟
هذا يعني في تألي على الله سبحانه وتعالى، وفيه ادعاء علم الغيب وفيه تحكم، ولذلك من هذه الناحية يخالف توحيد الربوبية، خالف توحيد الربوبية، والإنسان يحذر من مثل هذه المقالات التي يقول إذا نسبت التصرف في الكون إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى فأنت قد نازعت الله في ربوبيته، لأن الله هو الذي تصرف في الكون كما يشاء، فبكلمتك هذه كأنك نسبت التصرف إلى هذا المدير، وإنما يعني كل عبارة أهون من ذلك، وادعو بالصلاح فإنه إذا صلح حالك وحال غيرك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما توجيهكم في الفعل والقول المناسب فيما يلي: رجل ينصح أهله بالصلاة ويحثهم عليها ويأمرهم بأدائها فتقول له زوجته هذا بيني وبين ربي ولا دخل لك بهذا،
هو يستمر في نصيحته ويستمر في كلامه ويترفق في ذلك، وأمرها إلى الله وأمره وأمرها إلى الله، المهم هو يستمر، النصيحة مطلوبة، إذا كان يشوفها تتأخر أو تغيب عنه ولا يدري ماذا تصنع فيستمر، لا يجعل كلامها هذا سبب لأن يترك استعمال النصيحة، ولا يجعل كلامها هذا سببا لوجود المصادمات والقطيعة، لا، إنما يستمر ويترفق والله يصلح الحال. نعم.
يقول في الترجمة بالفرنسية نكتب هل يقول هل تصح ترجمة قوله تعالى فأولئك مأواهم جهنم في آية الهجرة من سورة النساء بمصيرهم الأخير بحجة أن مأواهم جهنم لم ترد في القرآن إلا في الكفار.
وش الآية اللي يشير إليها؟
ولكن مأواهم جهنم وساءت مصير.
اللي في حق مو في حق الكفار.
الهجرة. الهجرة. في من ترك الهجرة.
في من ترك الهجرة. يعني هو المأوى يعني المحل والمقام. فأولئك محلهم ومقامهم إلى النار. كلمة المصير إلى جهنم يعني معناها كأنها تشعر بمعنى الدوام. كأنها تشعر بمعنى الدوام. لكن ترجم مما يؤدي هذا المعنى. ما دامت الآية ليست في حق الكافرين فترجم بمعنى أن مأواهم يعني محلهم النار. ثم بعد ذلك هل يدومون فيها أو لا يدومون فيها ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أردت أن تترجم لا تترجم بكلمة المصير فإن المصير يفيد معنى الدوام. إنما ترجم بمعنى أن هذا مأواهم يعني محلهم وأن هذا محل إقامتهم وأن هذه إقامتهم. لكن هل يدومون أو لا يدومون فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن أهل السنة والجماعة يقولون نصوص الوعيد أصحابها في مشيئة الله. إن شاء عذبهم بما جاء في هذه النصوص وإن شاء غفر لهم. فمآلهم في الابتداء فمآلهم إلى الجنة. إما أن يغفر لهم ابتداء فيدخلهم إلى الجنة وإما أن يغفر لهم مآلا فيدخلهم إلى الجنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم تركت لنا أمنا أرضا في الإرث وندفع عليها ضريبة كل سنة كل واحد من الأولاد يدفع. هل الذكر يدفع كالأنثى؟
لا هذه سارت الأرض إرث وللذكر مثل حظ الأنثيين. فينبغي أن تكون الضريبة مقسمة على أساس الأسهم سهم لكل يعني لكل سهمين لكل ذكر وسهم لكل أنثى. فتقسم الضريبة على هذا الأساس للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام في الصلاة وفي بلدي كلهم شافعية يواظبون على قنوت الفجر فهل أتبع الإمام في ذلك؟
قنوت الفجر عند المالكية ولا عند الشافعية؟ عند الشافعية كمان وحتى المالكية يفعلون ذلك. عموما يعني قضية القنوت قنوت الفجر سيأتي وهذه العملية من وهذه القضية من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. يعني في شبهة في الاستدلال في النصوص وإن كان نحن يعني نرجح أنه الراجح أن المداومة على القنوت في الفجر ليس من السنة. نعم. فإذا استطعت أنك لا تتابعهم لا تتابع فإن لم تستطع إلا بتفويت الجماعة لا أتابع الجماعة ولا يعني تداوم على أن تقول آمين آمين في كل قنوت. نعم.
السلام الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول هل هناك فرق بين لفظ الغريب والفرد؟ هل يشير لفظ الغريب أو لفظ الفرد إلى علة في السنة؟
لا فرق بين كلمة الغريب وبين كلمة الفرد إلا إذا كان في اصطلاح خاص. الغرابة تأتي بمعنى التفرد. الغرابة تأتي بمعنى التفرد ليست دائما الغرابة والتفرد تجتمعان مع الضعف. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص ولم يروي عن علقمة بن أبي وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد وعن يحيى بن سعيد اشتهر وروته أمة من الخلق حتى يقال رواه فوق 300 نفس. ذكر بعض أهل العلم أنه رواه فوق 700 نفس. فالحديث في أوله فرد غريب وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن أيضا حديث فرد غريب رواه أبو هريرة ثم انفرد بالرواية عنه فلان وفلان. حديث فرد غريب ومع ذلك هو حديث صححه البخاري وختم به كتابه الصحيح. وقد تجتمع الغرابة مع الصحة وقد تجتمع الغرابة مع الضعف. لكن متى يؤثر الغريب والفرد؟ يقول المعلم رحمه الله إنما يؤثر التفرد والغرابة في الراوي إذا كثرت غرائبه بأمرين. مع قصر رحلته ومخالفته لمن شاركه في الرواية. إيش يعني؟ يعني لو كان هذا الراوي عنده غرائب كثيرة لكنه سافر ورحل، بحيث نقدر نقول أنه سمع وحضر من الروايات ما لم يسمعه غيره، هذا يكون عذر كثرة غرائبه لاتساع رحلته. فإذا اجتمع مع كونه يتفرد بهذه الغرائب عمن شاركه في روايته، فتأتي مخالفة لما رووه هم، فتقع الريبة فيه وتوجب كثرة الغرائب والتفردات الريبة في هذا الراوي، فيحكم عليه بالنكارة التي بمعنى الضعف، يعني قلة الضبط، بمعنى قلة الضبط. إذن كثرة الغرائب مع ضيق الرحلة أو عدم اتساعها مع وجود المخالفة توقع الريبة، بل ذكر أنها قد توصل إلى أن الراوي يتهم فيما يتفرد به. إيش يعني يتهم؟ يعني كأنك تقول أنه إيش كذب، متهم بالكذب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.